قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل لا يجزئنا، فقال هذا كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما فرغ الإمام ابن ماجه رحمه الله من المقدمة التي اشتملت على أبواب كثيرة تتعلق في العقيدة وفي العلم، بدأ بالكتب المتعلقة بالأحكام والفقه، فبدأ بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة والتي يؤتى بها أو بمباحثها قبل الصلاة، لأن الطهارة شرط والصلاة مشروط، ويبدأ بالشرط قبل المشروط، لأنه لا يتأتى أو لا تؤدى الصلاة إلا بهذا الذي يسبقها، وهو كل إنسان على طهارة. فقال كتاب الطهارة وسننها، والمقصود بالطهارة الطهارة من الأحداث والأخباث، الطهارة من الأخباث يعني من النجاسات، بحيث يكون الإنسان عندما يصلي جسده ليس عليه نجاسة، وكذلك ثيابه، وكذلك البقعة التي يصلي عليها، فتكون هذه الأمور مطلوب أن تكون طاهرة فلا يكون فيها نجاسة، فيزيل النجاسة عن جسده إذا كان عليه نجاسة، ويزيل النجاسة من ثوبه، ويغسل النجاسة إذا كان فيه نجاسة، وكذلك البقعة التي يصلي عليها، يعني يزيل النجاسة عنها ويصلي في مكان طاهر. فالطهارة تكون من الأحباث ومن الأحداث. فالأحباث هي إزالتها عن الجسد والثوب والبقعة، وأما الأحداث فهي رفع الحدث، وكل إنسان إما حدث أصغر كالوضوء، بأن أتى بناقض من نواقض الوضوء فعندما يريد أن يصلي وعند هذا فإنه يتوضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للعمل لقراءة القرآن والمصحف أو للعمل الذي يحتاج إلى طهارة. وكذلك بالنسبة للحدث الأكبر وهو الجنابة، فإنه لا بد من الاغتسال، لا بد من الاغتسال قبل أن يعمل العمل الذي يشترط فيه الطهارة كالصلاة وغيرها. فتكون الطهارة من الأحداث ومن الأخباث، من الحدث ومن الخبث، من الحدث إزالة النجاسة، والحدث رفعه بالطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال، الوضوء أو الاغتسال. ومن المعلوم أن هناك فروق بين إزالة النجاسة وبين الوضوء والطهارة، لأن رفع الحدث يحتاج إلى نية، وأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية، فإن الشيء إذا كان متنجسا ثم أن حصل أن طهر أو تطهر دون أن ينوي صاحبه فإنه لا يشترط له نية، المهم أن تكون النجاسة زالت. وأما الوضوء ورفع الحدث فلا بد فيه، والاغتسال من الجنابة لا بد فيه من النية. فهناك فروق بين الطهارة من الحدث ومن الخبث، وهذا من الفروق بينها. وقوله وسننها، المقصود من ذلك يعني ما جاء من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهنا السنن جمع سنة، ويراد بها ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا، لأن السنة تطلق ويراد بها كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطلق ويراد بها ما يقابل الكتاب يعني الذي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، وتطلق ويراد بها ما يقابل الواجب الذي هو المستحب أو المندوب عند الفقهاء. فإن قول هو سننها أي ما جاء فيها من الأحاديث والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو كتاب السنن، كتاب ما جاء هو كتاب السنن، يعني السنن الذي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام الذي يدخل تحته ما هو واجب وما هو مستحب، يعني سواء كان واجبا لا بد منه أو كان من الأمور المستحبة، كلها داخلة تحت اسم السنة بالمعنى العام. ومن أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، فإن المقصود من ذلك السنة العامة التي يراد بها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو المقصود بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى العام. وأما بالمعنى الخاص فتكون في مقابل الحديث الكتاب، كما إذا قيل وهذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة، فإن السنة إذا عطفت على الكتاب يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قوبلت بالبدعة فإنه يراد بها السنة التي هي عمل على وفق سنة وليس مبنيا على بدعة، وكذلك أيضا يراد بها في اصطلاح الفقهاء ما كان مطلوبا من الشارع طلبا غير جازم، بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إلا إذا كان تركه رغبة عن السنة فإنه يؤاخذ على هذه الرغبة وعلى هذه القصد السيء كونه رغب عن السنة. أما إذا لم يفعل ما هو مستحب لأنه ليس بواجب وأنه ما فعله ولم يكن قصده الرغبة عن السنة، فإن ذلك لا يأثم فيه، لأن السنة التي هي بمعنى المندوب وبمعنى المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. ثم ذكر بعد ذلك باب ما يكفي أو ما يعني يجزئ في الغسل من الجنابة وكذلك الوضوء، فبين ذكر عدة حديث عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد، فكان عليه الصلاة والسلام يكفيه لوضوئه المد الذي هو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع الماء الذي يسعه ذلك المكيال الذي هو الصاع، يغتسل بهذا المقدار ويتوضأ بهذا المقدار، الوضوء بمقدار المد اللي هو ربع الصاع، والاغتسال بما يسعه الصاع الذي هو أربعة أمداد. ولا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يزاد عن ذلك أو ينقص عن ذلك، وإنما هذا بيان للمقدار المجزي والمقدار الذي يكفي. ومن المعلوم أن الوضوء يعني قد يكون مرة واحدة وقد يكون مرتين وقد يكون ثلاثا، ولكن لا يزاد على الثلاث، يعني العضو الواحد لا يغسله الإنسان أكثر من ثلاث مرات، وأقل والواجب هو حصوله مرة واحدة بحيث يكون استوعب العضو، بحيث يكون استوعب العضو يعني بأن أتى عليه الماء، فإنه يحصل الإجزاء بذلك، وهذا هذا القدر المجزئ الذي يكون مستوعبا، ولو ترك جزءا من العضو ولم ولو كان مقدار الدرهم فإنه يعيد الوضوء من أجل ذلك، لأنه ما استوعب، لأنه لم يستوعب، ولكن إذا استوعب لغسلة واحدة وأتى على جميع أعضاء الوضوء فإنه حصل المقصود. وإن أتى بالغسل مرتين جاء ساق وكذلك الثلاث وهذا هو الإسباغ الذي هو لا يتجاوز الثلاث، بأن يغسل ثلاث مرات العضو ولا يتجاوز الغسلة الثالثة. وعلى هذا فإن هذا المقدار الذي جاء في هذا الحديث بيان المقدار الذي يجزئ يعني في الغالب، وقد يكون يعني الإنسان يحتاج إلى أجد من ذلك، وقد يكون يكفيه أنقص من ذلك، ولكن هذا هو الغالب الذي كان على من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يغتسل بالمدي، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدي، أي بمقدار الماء الذي يسعه هذان المكيالان الصاع والمد. فهذه أربعة أحاديث عن عدد من الصحابة، وكلها تبين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وفي ذلك دليل على أن الإنسان يقتصد في الماء ولا يسرف فيه ويحذر من الإسراف فيه، ولا يقصر بحيث لا يستوعب يعني شيء من الأعضاء، بل لابد من استيعاب جميع الأعضاء، ولكنه لا يسرف، لا يصب الماء صبا ولا يتجاوز الثلاث المرات، ثلاث المرات لا يصبه صبا يعني يكون فيه زيادة عن الحد وإسراف، ولا يتجاوز الثلاث مرات لغسل العضو الواحد. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة ثلاثة، بمعنى أنه غسل العضو أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاثا. ومعلوم أن الغسلة المرة الواحدة يكفيها دون ما يكفي الغسلتين، والغسلتين يكفيها دون ما يكفي للثلاث الغسلات. نعم.
آخر حديث حديث عقيل، فقال رجل
نعم الحديث الأخير، قال رجل لا يكفيني، يعني لا يكفيني، قال يكفي كان يكفي من هو خيرا منك وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الإنسان إذا حصل منه اعتراض على السمنة أو على يعني شيئا، فإنه يرد عليه بقوة وبشدة، لأنه لما قال لا يكفيني يعني وكأن هذا فيه مخالفة لما كان أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يكفي من هو خيرا منك، يعني عند الاقتصاد، أما عند عدم الاقتصاد لا يكفي الكثير، الكثير نفسه لا يكفي مع عدم الاقتصاد. الإنسان إذا صار يصب الماء صبا فإنه يحتاج إلى شيء كثير، ولهذا الإنسان يعني يجد الفرق إذا كان الماء قليلا، فإنه إذا كان في بدايته يقتصد، ولكن عند نهايته عندما يعرف أنه خلاص ما فيه قد يروح يصب الماء على رجليه، لأنه لا يخشى أن ينتهي الماء قبل أن يصل للرجلين، لكن إذا وصل للرجلين قد يحصل منه ذلك. فالاقتصاد والرفق عند استعمال الماء لا شك أنه يكفي القليل يعني الذي يحصل به الإجزاء، وأما الإسباق فإنه يكون بما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام بأنه يغسل مرتين ويغسل ثلاثا، مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن إسماعيل بن علي بن
إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي، وهو المشهور بابن علي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي ريحانة،
وهو اسمه
عبد الله بن مطر.
نعم.
السعدي صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سفينة،
عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم. وسفينة قيل أنه لقب له، وأنه حمل شيئا كثيرا في السفر فقالوا له سفينة، يعني أنه حمل شيئا كثيرا كما تحمل السفينة الشيء الكثير. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن همام عن قتادة.
همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صفية بنت شيبة
وهي ثقة أخرجها وهي قيل لها رؤية أخرج لها أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهؤلاء الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وسعيد وجابر سعيد بن سعيد الخدري وجابر بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم الذين زادت أحاديثهم في الكتب الستة على أكثر على ألف حديث. وقد جمعهم السيوطي في الألفية فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن الربيع بن بدر
وهو
متروك. نعم. والترمذي وابن ماجه.
نعم. لكن كونه يعني متروك لا يؤثر، لأن الحديث جاء من غير طريقة، لأن الحديث ثابت يعني بدونه، فإذا يكون له أصل هذا الذي جاء به، فيكون متن الحديث صحيحا وإن كان إسناده ضعيفا لأن فيه هذا المتروك الذي لا يحتج به لو لم يأتي إلا من طريقة. نعم.
عن أبي الزبير.
أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي وهو صدوق خرجه أصحاب الكتب.
عن جابر.
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح
وهو
صدوق خرجه ابن ماجه.
نعم.
وعباد بن الوليد
وهو صدوق خرجه ابن ماجه.
عن بكر بن يحيى بن زبان
وهو
مقبول خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن حبان بن علي
وهو
ضعيف.
نعم.
أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن أبي زياد
وهو أيضا ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب
وهو صدوق أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه وهو
مقبول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن جده
عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج له
النسائي وابن ماجه.
نعم.
هذا السائل يقول: هل مقدار